ونشرع
في باب جديد بعد أن انتهينا بأحكام المياه، نشرع في باب الآنية. قال المصنف رحمه الله تعالى:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحكم المضرب بهما حكمهما إلا أن تكون الضربة يسيرة من الفضة، ويجوز استعمال سائر.
نعم. يقول رحمه الله: باب الآنية. هنا نحن لازلنا في كتاب الطهارة، أليس كذلك؟ لازلنا نبحث في كتاب الطهارة. المصنف رحمه الله تعالى قال: باب الآنية. الباب سبق تعريفه، أليس كذلك؟ عرفناه في الباب السابق. الآنية جمع إناء، قوله باب الآنية. الآنية جمع، قلنا جمع إناء، وجمع الآنية أواني، جمع الآنية الأواني. إذن فالإناء مفرد، أليس كذلك؟ كما قلنا الآنية جمع إناء، إذن الإناء مفرد، وجمع الآنية الأواني. فالإناء مفرد وجمعه آنية، واضح؟ إناء مفرد وجمعه آنية. والأواني جمع الجمع، وضح لكم؟ والأواني جمع الجمع. إذن عندنا إناء للمفرد وآنية جمع، وجمع الجمع أواني، أليس كذلك؟ وجمع الجمع أواني، كما في عالم وعالمون. عالمون جمع الجمع، أليس كذلك؟ عالمون جمع الجمع. إذن المصنف رحمه الله تعالى لما قال باب الآنية، هنا قال آنية، إذن الآنية يريد بها واحدة أو الجمع؟ الجمع، أليس كذلك؟ يعني حكم الأواني وما يتعلق بها، سواء كانت من ذهب، من فضة، من جلود، من خشب، من نحاس، من غيره، ما حكمها؟ واضح؟ ما حكمها؟ والمراد هنا بالإناء الذي بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى أراد به الوعاء الذي يوضع فيه الماء، واضح هذا؟ أراد به الوعاء الذي يوضع فيه الماء. إذن المصنف قال باب الآنية، أراد أن يبين لك الوعاء الذي تجتمع أو يجمع فيه الماء. يسأل سائل يقول: ما هي المناسبة من أن يوضع باب الآنية تحت كتاب الطهارة، أليس كذلك؟ يعني لماذا يضع بعض المصنفين كالحنابلة رحمهم الله باب الآنية تحت كتاب الطهارة، وبعض العلماء كالحنفية وغيرهم رحمة الله على الجميع يجعلون باب الآنية في كتاب اللباس، أليس كذلك؟ يجعلون كتاب الآنية في باب اللباس، وهناك لا شك أنه أليق، لكن ما هي المناسبة من وضع المصنف، كذلك فعل غير واحد من العلماء، من وضع المصنف باب الآنية تحت كتاب الطهارة؟ المناسبة كما قال العلماء من ذكر باب الآنية تحت كتاب الطهارة أنه لما تكلم عن الماء الذي يتطهر به، ما ذكرنا فيما مضى في باب أحكام المياه، ما هو الماء الذي يجوز أن يتطهر به وما هو الماء الذي لا يتطهر به، ما بينا هذا؟ وقلنا لكم الماء الذي يجوز أن يتطهر به هو الطهور، وأما الماء الطاهر على من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام فإنه لا يتوضأ به، وأما الماء النجس فإنه لا يتوضأ به، عرفتم؟ هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر باب الآنية تحت كتاب الطهارة ليبين لك أنه لما تكلم عن الماء الذي يتطهر به ناسب أن يتكلم هنا عن الوعاء الذي يحفظ فيه الماء، ناسب أن يتكلم هنا عن ماذا؟ عن الإناء الذي سيحفظ فيه ماذا؟ الذي يحفظ فيه الماء الذي يتوضأ به. واضح؟ ناسب أن يذكر أن هذا الماء الطاهر أو الطهور الذي مر بك إذا وضع في أواني متى نستخدم هذا الماء ومتى لا نستخدمه؟ واضح؟ هذا الإناء الذي حفظ لنا ماء الوضوء أو حفظ لنا ماء الغسل، هل هو إناء محرم الاستعمال أو هل هو نجس؟ عرفتم؟ لأن الماء إذا وضع في إناء محرم هل يجوز استعماله؟ وإذا وضع في إناء نجس هل يجوز استعماله؟ كمثل الإناء النجس مثلا كأواني الكفار ممن يستعملون ويضعون في أوانيهم النجاسة، أو مثلا عند من يرى جلود الميتة التي تدبغ أو لم تدبغ نجسة. واضح هذا؟ فإذا وضع الماء في هذه الأواني هل يجوز أن نتوضأ بها أو لا يجوز؟ أليس كذلك؟ فناسب أن يذكر هنا باب الآنية ليبين لك أن بعض الأواني جائزة الاستخدام وبعض الأواني محرمة الاستخدام وإن لم تكن نجسة. استخدام الذي سنبينه كالذهب والفضة مثلا، وهناك أواني يحرم أن يوضع فيها الماء الطهور لأجل النجاسة أو مظنة النجاسة، وهناك أواني مشكوك فيها وهي أواني الكفار مثلا، أواني مشكوك فيها، فكيف نتعامل مع هذه الأواني كلها إذا وضعنا فيها الماء أو أردنا أن نضع الماء؟ فمثلا أواني الذهب والفضة إذا كان فيها الماء كيف نستخدم؟ هل نستخدم أو لا نستخدم؟ هل يجوز أن نتوضأ أو لا نتوضأ؟ الأواني التي فيها نجاسة أو من أصل نجاسة هل يجوز؟ مثل جلد الميتة على من يرى أنه نجس، واضح؟ إذا وضعنا فيه الماء هل يجوز أن نتوضأ به أو لا يجوز؟ الأواني المشكوك فيها، عندنا ثلاث أحوال أليس كذلك؟ الأواني المشكوك فيها التي هي أواني الكفار إذا جاءتنا من عندهم وفيها الماء هل يجوز أن نتوضأ منها أو لا يجوز؟ فهل هذا يعد نجس أو لا يعد نجس؟ يجوز به الوضوء هذا الماء الذي فيه أو لا يجوز؟ كذلك الغسل يجوز أو لا يجوز؟ والوضوء بالأواني المحرمة صحيح أو غير صحيح؟ الغسل من الأواني المحرمة صحيح أو ليس بصحيح؟ فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الآنية تحت كتاب الطهارة. وضح لكم؟ عرفتم المناسبة؟ إذن هذه هي المناسبة من وضع المصنفين رحمهم الله تعالى باب الآنية تحت ماذا؟ تحت كتاب الطهارة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. لا يجوز أن تستخدم أواني الذهب والفضة، قال في طهارة ولا غيرها. لماذا؟ قال لقوله أو لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا ولا تأكلوا في صحافها. ما هي العلة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. واضح؟ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله السلامة. هذا الحديث عظيم جدا ليس كذلك؟ قول: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والحديث متفق عليه. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم توعد بالنار، فدل على تحريم هذه الأواني. واضح؟ هذا الدليل الذي ذكره المصنف في عدم الجواز. والحقيقة أن هذا المبحث وهو مبحث الآنية وهذا الباب العظيم وما ذكره المصنف بقوله لا يجوز استعمال الآنية إلى آخر الحديث فيه مسائل، هذا المبحث فيه مسائل لا بد من معرفتها ولا بد من تحريرها حتى نتصور ماذا يريد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الكلام، عرفتم؟ فالآن سنخوض في هذا المبحث وفي كلام المصنف من قوله لا يجوز إلى آخر وتتمة الحديث، واضح؟ فنقول في هذا المبحث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى مسائل. المسألة الأولى المتعلقة بهذا المبحث في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، يعني ما حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة؟ المصنف قال لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، إذن لا يجوز استعمالها أي في الأكل وفي ماذا؟ وفي الشرب، ولهذا قال ولا غيرها، لما قال في طهارة قال ولا غيرها، عرفتم؟ فالمصنف يذهب إلى التحريم، أي أنه يحرم الأكل والشرب في آنية ماذا؟ في آنية الذهب والفضة، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كما أشار إليه المصنف، وضح لكم؟ إذن هو مذهب جمهور العلماء، ذهب جمهور العلماء إلى أنه يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره. لماذا؟ لأن الحديث نص في ذلك، الحديث نص في ذلك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله السلامة، أليس كذلك؟ فدل هذا على أنه يحرم الأكل والشرب في ماذا؟ في آنية الذهب والفضة، فهذه الأحاديث نص في محل الخلاف. يجرجر، هو يجرجر هذا الشرب في بطنه في نار جهنم، نسأل الله السلامة، واضح؟ قال إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني في شربه ذلك إنما يجرجر بهذا الشرب نار جهنم في بطنه، فكأنه يجر نار جهنم إلى ماذا؟ إلى بطنه، نسأل الله العفو والعافية. فالحديث نص، أو هذه أو هذان الحديثان نص في محل الخلاف، كما أشار إلى هذه المذاهب في المغني في المجلد الأول في صاد 100، وكذلك شرح فتح القدير في المجلد العاشر في صاد 5، وكذلك التمهيد لابن عبد البر في المجلد 16 في صاد 400، والمجموع في المجلد الأول في صاد 300. عرفتم؟ إذن مذهب جمهور العلماء وأكثر العلماء على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل هذا الحكم متعلق، أي حكم الأكل والشرب متعلق بالرجال فقط أو هو عام للرجال والنساء؟ عرفتم؟ هل حكم الأكل والشرب عام للرجال والنساء، أو أن النساء يجوز لهن أن يأكلن في آنية الذهب والفضة؟ عرفتم المبحث الثاني؟ فأقول المسألة الثانية، اعلم أن تحريم الأكل والشرب عام للرجال والنساء ولا فرق، الحكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة التحريم يشمل الرجال والنساء ولا فرق، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية، هذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره. لماذا؟ ما الدليل على أن الحكم عام للرجال والنساء مع أن النساء يباح لهن الذهب والفضة، ليس كذلك؟ ما هو الدليل؟ نقول والدليل على ذلك لعموم الحديث، لعموم الحديث وشمول المعنى الذي حرم بسببه، كما سنبين إن شاء الله المعنى والمناسبة. فإذا كان كذلك، إذن الحكم عام للرجال والنساء بدليل أن الفضة هل هي حرام على الرجال أو حلال؟ الفضة هي حلال على الرجال، ومع ذلك هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع. لماذا؟ وإن كانت حلال فهي حلال للزينة للرجال ولغيرها، وحرام في آنية الفضة أن يأكل فيها الرجل والمرأة كذلك. فالذهب حلال للنساء والآنية حرام على النساء والرجال، آنية الذهب، والفضة حلال على الرجال والنساء والآنية حرام على الرجال والنساء. والعلة التي بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينها بقوله فإنها لهم في الدنيا ولكم، أي يا معشر المسلمين، أليس كذلك؟ أي يا معشر المسلمين هي لكم في الآخرة، هذه الأواني الذهب والفضة ليست لكم في الدنيا. وهذا الخطاب عام لمن؟ للرجال والنساء. ويتأيد هذا بقوله عليه الصلاة والسلام فإنما أو إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله السلام. فالذي يأكل ويشرب، الأكل والشرب هذا من الرجل والمرأة سواء في أنه يجر إلى بطنه نار جهنم ولا فرق. إذن الصحيح أن حكم الأكل والشرب عام، أي التحريم عام على الرجال والنساء ولا فرق، عام على الرجال والنساء ولا فرق، وهو مذهب جمهور العلماء، كما أشار إلى ذلك شرح فتح القدير في المجلد العاشر في صاد 5، يعني من أراد المذاهب، لأن الكتاب الأول هذا مذهب للحنفية رحمهم الله، والمجموع في المجلد الأول في صاد 600، وشرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول في صاد 1400. إذن عرفنا المسألة الأولى أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حرام. المسألة الثانية أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة التحريم فيهما يشمل الرجال والنساء ولا فرق، يشمل الرجال والنساء ولا فرق لعموم الحديث ولظاهر هذا الحديث. المسألة الثالثة وهي التي سينبني عليها ما سيأتي، المسألة الثالثة لا بد أن ننتبه لما فيها. المسألة الثالثة، المصنف رحمه الله تعالى كما نرى ذهب إلى عدم جواز استعمال آنية الذهب والفضة، أليس كذلك؟ ما قال المصنف ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، إذن المصنف يرى أن آنية الذهب والفضة لا يجوز أن يستعمل بحال، لا يجوز أن يستعمل بأي حال من الأحوال، يعني لا يجوز مطلقا، يحرم على الرجال والنساء أن يستعملوا آنية الذهب والفضة. مثلا لو وضع في آنية الذهب والفضة ماء للوضوء، أو وضع في آنية الذهب والفضة كأمور يحتاج لها، المكحلة مثلا، المرود، تضع المرأة الطيب، هل يجوز أن تضع المرأة طيبها أو الرجل يضع طيبه مثلا في آنية الذهب أو الفضة؟ هذا نوع من أنواع الاستعمال، أليس كذلك؟ أو أن هذا حرام لأن الحكم شامل وعام، واضح المبحث؟ المصنف هنا رحمه الله تعالى كلامه يدل على أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة بأي حال من الأحوال. وضح لكم؟ لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة بأي حال من الأحوال، يعني لا تستخدمها للمرأة ولا الرجل، لا يقول والله أضع طيب في الآنية أو أضع ماء أو أضع أمر آخر أستخدمها في أمور أخرى، لا يجوز الاستخدام عند المصنف مطلقا. عرفتم؟ لا يجوز الاستخدام عنده مطلقا، سواء كان في الأكل أو الشرب أو كان مثلا الاستخدام كالإدهان، لو وضع فيها دهن أو الاكتحال كانت صغيرة مثلا أو آنية، لا يجوز أن يضع كذلك ما هو متعلق بالاكتحال أو التطيب، لا يجوز أن يضع فيها الطيب. هذا على كلام ماذا؟ كلام المصنف رحمه الله تعالى، لأنه قال ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة ولا غيرها، لا في طهارة ولا في غيرها، أي أن الحكم عام شامل يشمل الوضوء والغسل من آنية الذهب والفضة وفيهما، وكذلك يشمل استخدام آنية الذهب والفضة. عرفتم يا أخوان؟ واضح؟ هذا المبحث مهم جدا، لأنه يرد فيه السؤال. والقول الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى وهو المنع، أنه يحرم مطلقا استعمال آنية الذهب والفضة، هو المذهب عند الحنابلة، هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. فالمذهب الذي نص عليه المرداوي وغيره بأن المذهب عند الحنابلة هو أنه يحرم استعمال أواني الذهب والفضة. واضح؟ فإن المرداوي رحمه الله قال في الإنصاف في المجلد الأول في صاد 80، قال هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وأكثرهم قطع به. هذا كلام من؟ المرداوي رحمه الله، يقول هذا هو المذهب، يعني هذا هو المذهب عندنا وهو النص عندنا، قال وعليه أكثر الأصحاب، يعني أكثر أصحابنا على ماذا؟ على المنع، وأكثرهم قطع به، يعني أكثر العلماء عندنا من الحنابلة قالوا بأنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واضح؟ أما وأيضا هذا القول وهو المنع هو مذهب الحنفية، هذا القول بالمنع من استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا قال به الحنفية رحمهم الله تعالى، كما في شرح فتح القدير في المجلد العاشر في صاد 5، وكذلك هو مذهب المالكية رحمهم الله، وكذلك هو مذهب المالكية رحمهم الله، كما في الكافي في فقه أهل المدينة، الكافي في فقه أهل المدينة للإمام بن عبد البر رحمه الله في المجلد الأول في صاد 35 و100. وأيضا القول بالمنع مطلقا هذا أيضا مذهب الشافعية، أيضا الشافعية رحمهم الله قالوا بأنه يحرم استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا. عرفتم؟ كما بين ذلك النووي رحمه الله في المجموع في المجلد الأول في صاد 36. إذن المذهب الأول في استعمال أواني الذهب والفضة المنع مطلقا، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور. المذهب الثاني في هذه المسألة أنه يكره ولا يحرم، قالوا بأن استعمال واستخدام أواني الذهب والفضة إنما هو مكروه، فمن استخدم أواني الذهب والفضة في الطيب في الاكتحال في غير ذلك لا نقول بأنه وقع في الإثم، وإنما فعل مكروه كراهة تنزيهية. وضح لكم؟ فعل مكروه كراهة تنزيهية، أي أنه لم يقع في ماذا؟ في التحريم. هذا المذهب من قال به؟ هذا هو اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة، هذا هو اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة، وقال القاضي رحمه الله ظاهر كلام، وهو ظاهر كلام الخراقي وهو من الحنابلة، قال وظاهر كلام الخراقي يقتضي الكراهة للتحريم. واضح؟ إذن المذهب الثاني أنه مكروه وليس بحرام، أي أن الإنسان لو استخدم الآنية في الاكتحال، المهم في غير الشرب والأكل، لا نمنعه من ذلك، وإنما نمنعه على المذهب الثاني منع كراهة، فلا نقول له وقعت في حرام، لكن نقول له الأولى أن تترك لأنه مكروه كراهة تنزيهية. أما المذهب الأول لا، لو وقع أو استخدم تلك الآنية من الذهب والفضة وقع في حرام، أي أنه يأثم. عرفتم الفرق؟ أي أنه يأثم. وأشار إلى هذا المذهب في الإنصاف في المجلد الأول في صاد 80، وكذلك الفروع لابن مفلح في المجلد الأول في صاد 69، أشار إليه ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع. وأيضا هذا المذهب مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القديم، هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القديم، ومذهب العراقيين أي من أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع، قالوا بأنه يجوز استخدام أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، إنما هو مكروه فقط، معنى أنه يجوز. وضح لكم؟ إنما المنع منع كراهة لا تحريم، كما أشار إلى ذلك الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الأول في صاد 90. إذن هذا هو المذهب الثاني. المذهب الثالث في هذه المسألة أنه لا يحرم، أن استخدام أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ليس بحرام بل هو جائز، يعني أن هذا المذهب في الحقيقة هو موافق للمذهب الثاني، إلا أن المذهب الثاني زاد فقال بالكراهة فقط، لأن الكراهة ليست منع مطلقا، واضح؟ يجوز مع الكراهة. أما المذهب الثالث فقال يجوز الاستعمال ولا يحرم، واضح؟ إلا في الأكل والشرب خاصة. وهذا القول هو قول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى كما في سبل السلام في المجلد الأول في صاد 39، وأيضا قال به الشوكاني رحمة الله على الجميع كما في النيل في المجلد الأول في صاد 90. ومن نظر كما سيأتي للأدلة يرى أن ما ذهب إليه المجيزون هو الحق في هذه المسألة، أن من أجاز الاستخدام هو الراجح كما سنبين إن شاء الله. وضح لكم؟ وسنبين لكم الآن أدلة من قال بالمنع. الذين قالوا بالمنع بماذا استدلوا؟ ما هي أدلتهم؟ أدلتهم هي ما يأتي. أولا قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما حرم الأكل والشرب فيهما، لماذا؟ قالوا لأنهما نوع استعمال. قالوا لو نظرنا إلى الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هو نوع استعمال، الاستعمال يشمل الأكل والشرب ويشمل وضع الادهان ويشمل وضع الطيب ويشمل وضع الاكتحال، كل هذا استعمال، ومنه الأكل والشرب. واضح هذا؟ ومنه الأكل والشرب. قالوا فلما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأكل والشرب، والأكل والشرب نوع من أنواع الاستعمال، واضح؟ علمنا بأنه يشمل جميع الاستعمالات. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خصص بالأكل والشرب؟ قالوا الأكل والشرب قال به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث من باب الغالب، يعني خرج مخرج الغالب، أن الغالب في الأواني إنما تستخدم في ماذا؟ في الأكل والشرب. فلهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، لأجل أن الأواني الغالب فيها أنها تستخدم في الأكل والشرب، فلهذا نص على الأكل والشرب وإن كان ما عداه يشمله الحكم في التحريم. واضح الدليل الذي استدلوا به؟ فقالوا مدام النبي صلى الله عليه وسلم منع، إنما منع لا لأجل خاصة الأكل والشرب، وإنما منع لأجل الاستعمال، والأكل والشرب نوع من أنواع الاستعمال، فخرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. جواب هذا الاستدلال، ما هو الجواب على هذا الاستدلال؟ الجواب على هذا الاستدلال هو أن يقال إن استدلالكم هذا إنما هو على خلاف الأصل، أليس كذلك؟ إنما استدلالكم هذا على خلاف الأصل، إذ الأصل إذا ورد النص بالتحريم على أمر ما أن يقصر عليه ولا يعمم، هذا هو الأصل. إذا ورد التحريم في أمر ما، الأصل أن التحريم يقصر على هذا الأمر ولا يعمم، وخروجه مخرج الغالب هذا مخالف للأصل، عرفتم؟ الأصل، وإلا كل واحد يستطيع أن يأتينا بنصوص كثيرة ويقول خرج في مخرج الغالب ويعمم الأحكام، هذا غير صحيح. الأصل هو أن لا يخرج مخرج الغالب، الأصل أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ينص عليه، عرفتم؟ وأما أن يقال بأنه خرج مخرج الغالب، من قال بأنه خرج مخرج الغالب طولب بالدليل. لماذا؟ لأن الأصل أنه لم يخرج مخرج الغالب. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجه مخرج الغالب لقال ولا تستعملوا أواني الذهب والفضة، فيدخل الأكل والشرب وإلى آخره، أليس كذلك؟ وما كان يعجزه عليه الصلاة والسلام أن يتلفظ بذلك، فلما لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام وقال الأكل والشرب، إذن علمنا بأن المراد الأكل والشرب. ومن قال بأن الاستعمال عام قيل له أنت خرجت عن الأصل، لأن الأصل أن النص وارد في الأكل والشرب، فخروجك عن هذا الأصل بحجة أنه خرج مخرج الغالب طولبت بماذا؟ بالدليل، طولبت بالدليل، فلا بد أن تأتي بدليل يدلنا على أن هذا الحديث خرج مخرج الغالب، أليس كذلك؟ حتى نسلم لك به. بل مما يدل على أنه في الأكل والشرب أن في حديث جاء الأكل والشرب، وفي حديث آخر جاء ماذا؟ الشرب، وضح لكم؟ فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم التعميم لقال لا تستعملوا أواني الذهب والفضة، نص، أليس كذلك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، بيّن بعد أن رفع الحرير والذهب قال حل لإناث أمتي حرام على ماذا؟ على ذكورها، ما بيّن، أليس كذلك؟ قال هذا حلال على الإناث وهذا حرام على الرجال، أليس كذلك؟ جاء الدليل استثنى الآنية في تحريم استخدام الآنية في الأكل والشرب للنساء، مع أن الأصل أن المرأة يجوز أن تستخدم الذهب، أليس كذلك؟ يجوز أن تستخدم الذهب في الزينة وغير الزينة، لكن جاء الدليل وخصص الآنية فحرم على المرأة أن تستخدم آنية الذهب للأكل والشرب، عرفتم؟ واضح هذا؟ وبقي ما عدا على الحل. فالرجل يحرم عليه التزيين بالذهب، أما هل يحرم عليه أن يبيع ويشتري بالذهب؟ هل يحرم عليه أن يأخذ الذهب ويدخر الذهب؟ هل يحرم على... لا، كله لا يحرم، هذا لا يحرم عليه، إنما الحرام على الرجل في الذهب هو ماذا؟ هو أن يتزين به، هذا الذي هو حرام عليه، عرفتم؟ ولهذا ما وجدنا عالم يقول والله يحرم على الرجل أن يدخر الذهب عنده ويبيع ويشتري في الذهب ويعطي ويأخذ، هذا أبدا. إذن نرجع فنقول بأن قولكم خرج مخرج الغالب هذا لا بد له من ماذا؟ من دليل. طيب، قالوا الدليل الثاني يعني الدال على التحريم، قالوا إن العلة في تحريم الشرب، يعني في آنية الذهب والفضة، منهما موجود في الاستعمال. قالوا نستخدم القياس. كيف؟ قالوا القياس، ننظر إلى العلة، فإذا عرفنا العلة فإننا نعمم الحكم من جهة العلة، واضح هذا؟ لأن القياس أصل وفرع وعلة وحكم. قالوا ننظر إلى العلة فوجدنا أن العلة من تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة ماذا؟ قالوا السرف والخيلاء، السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. قال الذي يأكل في الذهب والفضة ومتكبر وعنده إسراف وعنده خيلاء، وأيضا لو رآه الفقير يأكل في الذهب والفضة هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى كسر قلوب الفقراء. فإذا كان كذلك، كذلك لو استخدم هذه الآنية في الطيب أو للدهان أو الاكتحال أو غير ذلك، كذلك الحكم. كيف؟ قالوا هذا إسراف وهذا تكبر، وإذا رآه الفقراء سيؤدي إلى كسر قلوبهم. وإذا كان كذلك إذن الحكم عام في الاستعمال لا يجوز مطلقا. واضح المبحث؟ يعني استخدموا القياس بتعميم الحكم من جهة العلة، فقالوا هذه هي العلة، وهي تشمل كل استخدام وكل استعمال. فإن فيه الخيلاء للذهب والفضة من جهة الأواني، فيه الخيلاء والسرف والسرف، وأيضا ماذا؟ وكسر قلوب الفقراء. جواب هذا الاستدلال هو أن هذه العلة غير صحيحة، أنه غير صحيح يعني هذا الاستدلال. لماذا؟ حيث إنه يجوز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة، أليس كذلك؟ الجواهر النفيسة غير الذهب والفضة. لو أنه وضع آنية الماس مثلا، هل تحرم عليه ذلك؟ قالوا لا. قلنا سبحان الله، العلة واحدة، الخيلاء والسرف وماذا؟ وكسر قلوب الفقراء موجودة في هذه الآنية. إذن إذا عممت الحكم لا بد من القول بأنه كذلك في الأواني النفيسة والجواهر النفيسة أنه يحرم، وأنتم لا تقولون بذلك، فدل هذا على أن العلة عندكم غير مضطردة غير منضبطة، أليس كذلك؟ فيجوز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة، وغالبها أنفس وأغلى من ماذا؟ وأكثر قيمة من الذهب والفضة. وقد نقل ابن الصباغ إجماع العلماء على جواز استعمال هذه الجواهر على أنها أواني بلا خلاف، أن هذه تجوز إذا انتقضت العلة. وضح لكم؟ فالعلة غير مضطردة، والأصل في العلة أنها لا بد أن تكون مضطردة، فكسر القلوب والكبر والخيلاء كان حتى في هذه الجواهر النفيسة، أليس كذلك؟ وأيضا يجاب على هذا بأن كسر قلوب الفقراء لا ضابط له. ما هو الضابط عندكم؟ ما هو الحد الذي تنكسر به قلوب الفقراء؟ أليس كذلك؟ فإن قلوب الفقراء تنكسر بماذا؟ تنكسر بالدور الواسعة. لو جاء فقير ورأى فلان عنده بيت واسع ما شاء الله، أليس هذا فيه كسر للقلوب؟ إذا نقول أيضا نحرم عليك البيت الواسع لما كسر قلوب الفقراء. كذلك الحدائق الجميلة في داره تنكسر قلوب الفقراء، المراكب الفارهة لا تأخذ السيارة الفلانية تنكسر قلوب الفقراء. إذن العلة غير منضبطة، أليس كذلك؟ ولا ضابط أصلا لكسر قلوب الفقراء. وإذا كان كذلك دل على أن هذه العلة منتقضة، وإذا انتقضت العلة انتقض الحكم، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. واضح؟ وجودا وعدما. وغير ذلك من المباحات الكثيرة التي لا ضابط لها في كسر القلوب وعدم كسر القلوب. واضح يا أخوان؟ طيب قالوا عندنا دليل ثالث. ما هو دليلهم الثالث؟ قالوا الإجماع. الإجماع، قالوا حيث إنه نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة. نقل هذا غير واحد من عبد البار والنووي وأئمة رحمهم الله. واضح؟ قالوا أجمع العلماء على أنه لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، والقاعدة أن الإجماع حجة، وإذا كان حجة إذن أنتم تلزمون به، هكذا يقولون المذهب الثاني. عرفتم؟ ما هو الجواب؟ أجاب أصحاب المذهب الثاني بأن دعوى الإجماع فيه تساهل. دعوى الإجماع هذا الإجماع فيه تساهل، والخلاف محفوظ مستقر. القول بأن المسألة هذه فيها إجماع غير صحيح، فإن الخلاف قديم والخلاف مستقر. وسنبين أيضا قبل هؤلاء الذين زعمتم بأنهم أجمعوا قد قال بعض السلف به. عرفتم؟ إذا كان كذلك فإن هذا الإجماع. ولهذا أنتم رأيتم في مسائل الإجماع التي مرت بنا في المذكرة كم من المسائل التي بينا بأن الإجماع فيها شبه مستحيل، وبعض المسائل الإجماع فيها يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يركز في قائله ما هو مذهبه وماذا يرى، وهل استقصى أو لم يستقصي، وهل يريد بالإجماع إجماع مذهبه، وهل هذا النقل للإجماع هو عن استقصاء عنه أو أخذه عن غيره، لأن الغالب في الإجماع النقل، الغالب أنه يكون النقل إما عن ابن عبد البر أو ابن المنذر، هذا هو الغالب. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى التساهل في نقل الإجماع عند هذين العالمين رحمهم الله تعالى، وإن كان الأصل فيما نقلوه أنه يؤخذ وعلى أنه حجة إلا إذا تبين بخلافه، واضح؟ فلهذا ينظر في الخلاف، وأنتم رأيتم أن هذه المسألة فيها خلاف كما نقلنا. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: أما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم. يقول الشوكاني رحمه الله: أما نقل النووي رحمه الله تعالى للإجماع فغير صحيح، واضح؟ يقول: فلا تتم مع مخالفة داود، داود الظاهري خالف، كيف الإجماع يكون؟ واضح؟ والشافعي خالف، الإمام الشافعي، بعضهم قال بأن الإمام الشافعي رجع، هذا الرجوع يحتاج إلى إثبات، أليس كذلك؟ لماذا لا نقول له قولان، قول قديم وقول جديد، عرفتم؟ أما رجع هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات، أو عند أصحابه. المهم، والشافعي وبعض أصحابه كما بينا عند العراقيين، وليس كذلك، أيضا بينا بأنه اختيار بعض الحنابلة قالوا بالكراهة، أليس كذلك؟ بينا بأن بعض الحنابلة رحمه الله قالوا بالكراهة، والغالب أنهم إذا أخذوا يأخذونه إما عن حكاية أو رواية عن إمامه، عرفتم؟ هذا حاصل ما استدل به المانعون من استعمال أواني الذهب والفضة. طيب، ما هو دليل الذين أجازوا؟ استدل المجيزون للاستعمال بما يلي: أولا قالوا الدليل الأول الأصل، قالوا الأصل الحل، فالحرمة لا تثبت إلا بدليل يسلمه الخصم، لابد أن يثبت بدليل يسلم عند ماذا؟ عند الخصم، ولا دليل بهذه الصفة. فإذا لم يكن هناك دليل بهذه الصفة فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو الحق والإنصاف. الأصل عدم التكليف، الأصل عدم التحريم، فمن قال بالتحريم طولب بالدليل، من قال بأن الاستعمال حرام طولب بالدليل، وأنت عرفت أدلة من قال بالمنع. قالوا أيضا الدليل الثاني عندنا أن الأحاديث جاءت خاصة في الأكل والشرب، فتخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، وإلا ما الفائدة النبي صلى الله عليه وسلم يخصص بالأكل والشرب؟ واضح؟ دليل أن ما عدا الأكل والشرب جائز. قالوا: فنقصر التحريم عليه، ولا يجوز أن نتعدى به إلى غيره. قالوا: لا يجوز أن ننتقل به إلى غيره والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قصره عليه. الدليل الثالث أيضا قالوا عندنا الدليل الثالث ما رواه البخاري بسنده عن عثمان بن عبد الله قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، إلى آخر الحديث. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في المجلد العاشر في صاد 65 و300: وقد ذكره، يعني ذكر هذا الحديث، الحميدي في الجمع بين الصحيحين بلفظ: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل، وهو شبه الجرس، قال: من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخره. إذن أم سلمة كانت تحفظ شعر النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في إناء من فضة، أليس كذلك؟ كانت تحفظ شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ماذا؟ في إناء من فضة. وأم سلمة من؟ صحابية رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين، أليس كذلك؟ وهذا فعل صحابي، وليس كذلك بل أمام مرأة من الصحابة فعلت، لأنه سينتقل إلى غيره، ومع ذلك لم ينكر عليها أحد، ما علمنا بأنه أنكر عليها أحد من الصحابة، فأين الإجماع المزعوم؟ إذا كان على رأس السلف أحد الصحابة كان يستخدم ذلك، وضع لكم من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. فهذا ظاهر في أن الصحابة رضوان الله عليهم يرون جواز استعمال أواني الفضة والذهب مثله ولا فرق، أليس كذلك؟ والذهب لا فرق، لأن الآنية كما قلنا محرمة على النساء. أيضا قالوا الدليل الرابع مما يدلك على جواز الاستعمال أنها لو كانت أواني الذهب والفضة حرام لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكسرها، لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكسرها، كما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب أن لا يدع صورة يعني من ذوات الأرواح إلا طمسها. لماذا؟ لأنها محرمة مطلقا. فقال هؤلاء لو كانت هذه الأواني محرمة الاستخدام إذا ما الفائدة من بقائها؟ لا نستطيع أن نشرب فيها، ولا نستطيع أن نأكل فيها، ولا نستطيع أن نستخدمها مطلقا، لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسرها حتى نعيد تصنيعها إلى أمر آخر؟ أليس كذلك؟ لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكسرها، بل جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنه لما جاء له بالإناء حذيفة كما سنبين في بيته، جاء له بإناء له فألقاه لأنه جاء لشراب، فكان يرى تحريم الشراب، ومع ذلك ماذا فعل؟ ما كسر الإناء، ما كسره، فدل هذا على ماذا؟ على جواز الاستخدام. واضح هذا؟ ايش في هذا؟ ما عاد نستمر. طيب، فقالوا هذا هو الدليل الرابع، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بكسرها، ولو كانت حرام لأمر كما أمر بماذا؟ بكسر الصور، وهذا دليل ظاهر لا شك فيه. واضح؟ هذا حاصل. فإذا تصورنا هذه المسألة الثالثة وهي الاستعمال، هان علينا الخوض في المسألة الرابعة وهي عين البحث في كتاب المياه. ما هي المسألة الرابعة؟ المسألة الرابعة الطهارة والوضوء من آنية الذهب والفضة. هذا المبحث في الحقيقة الذي يسدد النظر يرى أنه مبني على المسألة السابقة. ما هي المسألة السابقة؟ على المسألة السابقة فيما يتعلق بالاستعمال وغير الاستعمال، لأن الماء والوضوء والطهارة استعمال، أليس كذلك؟ عرفتم؟ فمن قال بالجواز في المسألة السابقة فإنه لا يمنع، يقول يجوز استخدام أي إناء آخر ولا فرق، النهي إنما هو للأكل والشرب، عرفتم؟ وأما من قال بالمنع وهم الجمهور، يأتي البحث الآن، اختلفوا هم أنفسهم رحمهم الله. وأما من قال بالمنع فقد اختلفوا هل تصح الطهارة منها وفيها مع الإثم أو لا. واضح؟ هل تصح الطهارة من آنية الذهب أو الفضة أو فيها أو لا؟ قالوا نحن نقول بأنه يحرم استعمال أواني الذهب.